السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا بكم وسهلا جميعا. بالأمس الأخت بلقيس بقي لها سؤال، طبعا هي سألت في آخر البرنامج وضاق الوقت في الحقيقة. بلقيس تسأل تقول هناك شركة يعني هي الدخول فيها بعضوية واشترط طبعا إعطاء، يعني هي في الواقع اللي ذكرته هذه تسمى شركة التسويق الشبكي أو الهرمي. يا أخت بلقيس بارك الله فيك، وهذه أفتى العلماء بحرمتها وعدم جوازها، وذلك لاشتمالها على جملة من المحظورات والممنوعات والمحرمات، يكفي واحدة في تحريمها. يعني لو قلنا بواحد يكفي في تحريمه، أولا تشتمل على الربا، ثانيا تشتمل على القمار، ثالثا تشتمل على الغرر، ورابعا تشتمل على الغش، خامسا تشتمل على أكل المال بالباطل، وسادسا تشتمل على شراء الإنسان أشياء لا يريدها ابتداء، يعني ليست مقصودة من الشراء وإنما مقصود المال. ولذلك أخت الفاضل ابتعدي عن هذه الشركات المحدثة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم تفضل أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ يعني عندي أولاد اثنين عمر 9 سنوات أيتام. بس هم كلش حركين يعني وكاحة بالبيت، فمرات أصير عصبية عليهم وأضربهم، فهاي أنا أتحمل ذنب من أضربهم.
أولادك أنت ها؟
هم أولادي أنا.
طيب سؤال آخر يا أم إبراهيم.
أريدك والله تدعي لهم بالهداية وتدعي
الله يرحمه. الله يصلحهم يرحم والدهم يا رب.
الله نعم. شكرا.
سعيد من أبو ظبي. راح سعيد. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
اليوم في صلاة الظهر. صلاة الفريضة صليت ركعتين وسلمت. قمت أصلي ركعتين، وقبل التسليم سجدت سجود السهو. فكنت أبغى أعرف الصلاة صحيحة ولا؟
إن شاء الله يا محمد.
مرحبا.
فاطمة. راحت فاطمة. أم كريم من دبي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بسألك أو بطلب منك طلب تسوي لنا يعني حلقة عشان تشرح لنا مثلا نقول اسم الله بالقرآن الكريم مخفف، يعني الله أو الله، يعني كيف يجي الاسم؟ لأن يوم أقرأ القرآن ما أعرف كيف متى أقول الله ومتى أقول الله.
لا هو على إذا كان على الإضافة أختي بالله، مثلا صراط العزيز الحميد الله الذي، يعني هذا على الإضافة بارك الله فيك. والمقصود بأن الأصل اسم الله، لكن أحيانا سياق الكلام من جهة الإعراب هو يقتضي التخفيف. طيب أم كريم بارك الله فيك. قطع خلاص يكفي. تفضلوا. من تفضلي أمة الله.
عندي لك 3 أسئلة.
تفضلي أختي.
أنا بسؤال الأول عندي ناس قبل أنا حكيت لك عليه عزوز دير في الكتيبة وإذا ما تقول لي زواج بناتها
إيش
الآن قبل أنا حكيت لك على السحر والكتيبة دير فيهم العزواج بناتها.
أيوة
توا عندها بنتها مخطوبة وخطيبها يدور لها في السحر، وهذا متأكدة منه شيء، خفت إني نشارك في الجريمة إني ما نقولش نط في أهل هذا الخطيب ونقولها أراه ولدكم فيه كتيبة أم لا؟ هل أنا مساهمة في جريمة أو نفوت وما دخلنيش فيهم أو هنا عبارة عن فتنة حسفة؟
طيب يا أمة الله. أيوة.
والسؤال الثاني حضرة الشيخ، أنا حمواتي زي ما تقولي، أنا قبل ما نمرض بمرض الوحم، مرض الوحم يعني. أيوة. عندي نساء نبخل على بيتي وما عنديش جهد ونبدأ نرجع ونبدأ حتى مرات 9 شهور ما نصابش شيء، نمشي غير بليبر التغذية. حمواتي زي ما تقولي وانا يمشي يخبر يقولوا خامره وهامنا فوش وهامفوش، انا هناك كرهتهم. وعلى من كنت معاهم فتحت لهم يدي مثل الرحمه لما قدرت حالي باهي، واللي يبون نعطيهم حتى عيوني. ولكن لما وصلوا فيا كرهتهم، هل نتعاقب على كرهي لهم أم لا؟ يعني طيب. ما نتمنهمش الشر لكن كرهتهم خلاص
إن شاء الله. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث يا شيخنا، في ليبيا أصبحت كارثة، هو الشرب والقتل، غير أمس 6 جيراننا ماتوا زوز. نبك يا ديرنا محاضرة للشعب الليبي خاصة، محاضرة ضروري تنقذنا. الشعب الليبي أصبح الموت، غرد تو مدة شهر الحرشة ماتوا منها 15 نفر.
الله المستعان، الله ينجيكم من الفتن وينجي جميع المسلمين ان شاء الله.
اصبح حلال حلال كله.
الله المستعان، الله المستعان. طيب
السلام
عليكم. السلام وبركاته. ام صلاح، ام صلاح الدين تفضلي.
السلام عليكم.
سلام. وعليكم السلام ورحمه الله.
هل كسب المال من البورصه حلال ام حرام؟
طيب،
وعندي سؤال اخر جزاك الله خير اذا ممكن.
ممكن تفضلي.
عندي صديقة عندها بنت الله يهديها طايشة، تطلع من البيت بالليل وتلبس ومتحجب وبتعمل حاجات ما يرضاها رب العالمين، وهذه السيدة أرملة وحاولت وحاولت إنها تصلح بنتها ما قدرت، فما تستطيع تتركها بالبيت. هل تتركها معاها في البيت ولا توضرها؟
كم عمرها البنت؟
عمرها 20 سنة، 19-20 سنة.
طيب يا ام صلاح
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. ابو بكر، يا ابا بكر.
ايوه نعم شيخ.
تفضل تفضل.
اهلا شيخ، كيف الحال؟
اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل اخوي.
نحن عندنا بعض الشيوخ يصلون في المسجد، طبعا عندهم حاجة هيك مبتدئين يعني.
أيوة.
كيف نصلي معهم إذا قروا أتلوا القرآن، نسمع على صوت القرآن منهم ولا كيف؟
يعني هم إيش يصلون في المسجد؟ إيش يعملون؟
يعني هم يعني إمام مسجد يعني مثلا عنده بعد البدع هيك.
عندهم بدع يعني.
يعني بعد البدع إذا ذكروا القرآن بصورة صحيحة يعني، ونسمع عليه القرآن ولا ما نسمعوش.
طيب يا أبا بكر. أبو صالح، أبو صالح، يا أبا صالح، راح أبو صالح. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أم إبراهيم بارك الله فيها تقول من العراق، تقول بأن عندها أولاد توأم أو أيتام عفوا 9 سنوات، تقول حركتهم كثيرة في البيت، تقول أحيانا أضربهم، هل علي إثم كونهم أيتام مثلا وأولادي؟ أخت الفاضلة أم إبراهيم، أسأل الله جل وعلا أن يصلحهم وأن يصلح جميع أولاد المسلمين، أسأل الله جل وعلا أن يرحم والدهم وأن يرحم جميع موتى المسلمين. أخت الفاضلة، بالنسبة لمسائل التربية مهم جدا أن يستوعبها الإنسان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، ولذلك المسؤولية اللي تقومين فيها أنت عظيمة، حيث إنك أخذت دور الأم ودور الأب، فكون أبوهم توفي رحمة الله عليه أنت أخذت دوره في التربية، ولذلك احتسب الأجر يا أخت الفاضل، احتسب الأجر، فالله جل وعلا معك بإذن الله جل وعلا، وستجدين التسهيل والتيسير متى ما أنت علقت بالله جل وعلا. أكثري من الدعاء، أكثري من الدعاء بأن الله عز وجل يعينك وبأن الله عز وجل يصلح أولادك. وقضية الحركة هذه أخت الفاضل طبيعية عند الأطفال، هناك بعض الأطفال عنده يعني شحنات تحتاج إلى تفريغ، عنده طاقة يحتاج إلى تفريغ، وذلك بالحركة، وهذا شيء طبيعي عند الطفل حتى يبلغ سن معين ثم يبدأ يعني يترك مثل هذا النشاط وهذه الطاقة التي يبذلها. لكن هناك جملة من النصائح. أولا يا أخت الفاضلة، قبل الضرب استهدفيهم بالتوجيه وبالتعليم والإرشاد، الفترة هذه فترة تعبئة بالإيمانيات وفترة تعبئة بالقصص الجميلة الصحيحة الثابتة، إما أن تكون واردة في القرآن أو ثابتة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أو في الواقع أيضا. الطفل يحتاج إلى مثل هذه القضايا. أمر آخر ما يتعلق بقضية محاولة إيجاد اللهو المباح للطفل سواء في البيت أو خارج البيت، لابد الطفل أن يأخذ حظه من اللعب، لأن هذه فترة يحتاج فيها إلى لعب. أيضا الالتفات إلى الميول، مثلا بعض الأطفال عنده ميول، تجد مثلا طفل حب الحفظ، ركزي بارك الله فيك على حفظ القرآن وحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طفل يحب مثلا شيء من الألعاب البريئة واللهو المباح، طيب، أو مثلا بعض الحرف وبعض كذا ممكن أن تنمى فيه. أيضا قضية ما يتعلق بقضية الاعتناء بهم في مسائل الدراسة وفي مسائل التعليم، وأيضا لقنيهم يا أخت الفاضل الأذكار، أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ والتسمية عند الأكل وعند الشرب، علميهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بإذن الله سبب من أسباب سكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وهدوء الطفل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان قد وضع الطعام، فجاءت جارية يعني بنت صغيرة تركض، فأرادت أن تضع يدها في الإناء، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، قال رأيت الشيطان يدفعها إلى الإناء من دون أن تسمي. وكان عليه الصلاة والسلام يلاحظ حتى هذه الأشياء. يقول عمر ابن أم سلمة ابن نعم ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، أمه أم سلمة، قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحفة آكل من هنا، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر فما زالت تلك أكلتي، يعني ما تركت هذا الأمر. أخت الفاضل أيضا ممكن الاستعانة بأحد الأقارب يعينك على مثل هذه القضية، يعني مثلا عم أعمامهم أخوالهم مثلا أولاد عم مثلا يعني من الناس العقلاء الفضلاء الحكماء، يعني قد يسهمون ويشاركون في قضية التربية. قضية الضرب اجعليها آخر الحلول يا أخت الفاضلة. الضرب طبعا في الشريعة عندنا مشروع، لكن ليس هو الحل الأولي، وإنما الحل النهائي، بشرط أن لا يكون ضربا مبرحا بحيث مثلا يكسر عظم ولا يبضع لحم ولا يشق جلد أو يحدث كدمة أو يؤثر نفسيا يبقي أثر في نفس الطفل، لا، وإنما ضرب للتخويف. ولذلك كانوا يعلقون الصوت فقط، فإذا جاء الأب وأخطأ الابن نظر إلى الصوت كأنه يبعث رسالة للولد انتبه هذا الصوت، لكن ما يضربون، ما كانوا يضربون. وقدوتنا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة بيده ولا خادما ولا طفلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما أبدا ما كان يضرب بيدي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يرى في وجهه كراهية هذا الأمر. فاهتمي بارك الله فيك، ولو حصل منك مثلا أحيانا ضرب خفيف مثلا وتعلمين تتيقنين أو يغلب على ظنك بأنه ينفع ويؤثر، ما في بأس ولا تأثمين في هذا بارك الله فيك. أم محمد تقول اليوم صليت الظهر وسلمت من ركعتين، تقول على طول تذكرت وقمت وجبت ركعتين وسجدت للسهو قبل السلام، ما الحكم؟ أحسنت يا أم محمد، وهذا هو الفعل الصحيح، هذا هو الفعل الصحيح الذي ينبغي لكل من قام عن ركعتين سلم من ركعتين فقام وأكمل الصلاة ثم سجد قبل السلام، فهذا فعل صحيح. بعض العلماء يقول حصل نقص وزيادة، يعني لأن التشهد الأول صار فيه زيادة فيسجد بعد السلام. لا، الصواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين وأتى بركعتين الأخريين سجد قبل السلام عليه الصلاة والسلام. أم كريم تريد حلقة يعني تعليمية في بعض الأشياء، مثلا نطق اسم الله الكريم وكذا، أبشري يا أم كريم، نسأل الله عز وجل التيسير، أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا مثل هذا الأمر. وأنا كان عندي في خاطري وفي بالي أنني أتكلم على حلقة خاصة فيما يتعلق بقضية تصحيح النطق أو تصحيح قراءة كثير بعض الآيات القرآن التي يخطئ فيها كثير من الناس، خاصة الفاتحة عندنا كثير من الناس يخطئ فيها، وأيضا بعض الآيات القرآنية، فلعلنا إن شاء الله نخصص لهذا استجابة للأخت أم كريم، وأيضا الحال يقتضي ذلك. أمة الله تقول بأن اتصلت قديما أو سابقا فيما يتعلق بقضية السحر، وأنا تذكرت الآن سؤالها، تقول بأن والدة زوجها تمارس السحر وصنع الحجب وغير ذلك، تقول الآن بنتها مخطوبة، تقول أنا أعرف أن هذه المرأة تمارس الأشياء هذه المحرمة، هل أنصح الزوج أم أترك الوضع على ما هو عليه؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا النصيحة واجبة بالنسبة للمسلم لأخيه المسلم، ولذلك ربنا جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة ثلاثا، يقولها ثلاثا. يعني قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على النصيحة، يقول جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا. ثم قال: والنصح لكل مسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولذلك المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا استنصح، يعني قيل له: ما رأيك؟ يبدي النصيحة ويتجرد للحق، ولا تعصف به يعني أمور الحب والبغض والكراهية وكذا، لا يجوز أن تعصف به، وإنما يتجرد من كل هوى ومن كل ميول ويقول كلمة الحق. وهذا لا على وجه الخصوص في قضايا الزواج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا استنصحك فانصح له. جعل كثير من شراح الحديث أن هذا خاص في قضايا الزواج، يعني إذا جاء يقول لك: إيش رأيك والله أتزوج من هذا البيت مثلا أو شيء، تنصح له. وبعض العلماء قال بأن هذا عام في كل شيء، ينصحك في طلب العلم، ينصحك في الزواج، يستنصحك في الزواج، يستنصحك في طلب العلم، يعني يطلب منك النصيحة، يستنصحك في قضية التجارة، يستنصحك في قضية الدراسة، فتنصح له. هذا هو الواجب على كل مسلم. بالنسبة للقضية التي أنت فيها أخت الفاضلة، واضح الله يبارك فيك بأنك تعيشين أزمة، وواضح بأن هناك نوع من الخلاف بينك وبين أم زوجك وخوات زوجك، وواضح بأن الوضع متأزم، وأنت فيما يظهر بأنك امرأة صالحة وطيبة. فإذا أردت النصيحة أنصحك بأن تكف يدك عن المواصلة مع، يعني التواصل مع هذا الرجل من حيث النصيحة. لماذا؟ لأن فيما يظهر لي أن المفسدة التي ستحصل أكبر من المصلحة التي ستتحقق. فما دمت يا أخت الفاضلة أن هذا الرجل أو أم هذا الرجل الخطيب هذا الذي خطب المرأة ما استنصحك ولا طلب رأيك ولا طلب نصيحتك، فأنا أنصحك بأن تكفي وأن لا تبادري في قضية النصيحة. وقد يكون الأمر معه جيد، يعني هي ليس بالضرورة أن تكون والله تعمل هذا معه، قد لا تعمل هذا معه، قد تعمل مع غيره مثلا. هذه الأشياء اللي ذكرتيها أنت وأنت تقولين بأنك متيقنة منها 100%، ولذلك نصيحتي لك يا أخت الفاضل أن تكفي، لأنه فيما لو إذا حصل علم عندها أو هو الرجل ذهب وقال هذه قالت كذا وكذا، فإن هذا سيفجر الوضع، وربما يعني يحصل يعني خلاف يكون مآله ومصيره إلى كسر البيت وهدم البيت، وممكن يحصل ما هو أشد من ذلك. فأنصحك يا أخت الفاضلة أن تكفي عن هذا الأمر وتركيهم، إلا إذا استنصحك جاءك والله قال: يا فلانة إيش رأيك؟ أنت تعيشين في هذا البيت، إيش رأيك في مثل هذا؟ تقولي له كلمة، تقول لو بحثت عن بيت آخر أفضل مثلا، تحاول أن تعرضي ولا تصرحي، ولو شفت لك بنت تتناسب معك مثلا أفضل. أما ما استنصحك لا، أتركي هذا الأمر. طيب تفضلي يا فاطمة.
هلا يا شيخ، عندي سؤال بسألك فيه.
تفضل يا اختي.
صلاة الضحى يوم الجمعة، يوم يذن قبل لا أصليها، يجوز ولا أصليها قبل الأذان الأول؟
الأذان الأول ها؟
أيوه
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، على بنتي عليها قضاء وتقول ناوية تصومها يوم عرفة، يجوز ولا ما يجوز؟
طيب يا فاطمة أبشري، تسمعين الجواب. يا أبو محمد تفضل. أبو محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخنا، جزاك الله خير. أحبك الله.
أحبك الله يا أخي،
الله يرضى عليك. عندي سؤال بالنسبة، أنا زارع النخل في المسجد وحين ثامرة، يجوز أنا آكل منها؟
طيب يا أبو محمد
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. نور،
السلام عليكم. يا
عليكم السلام.
ما حكم استعمال، شيخ بيسألك، ما حكم استعمال الملح يعني حديثا صار يقولوا بطرد الجن او طرد او مشان يعني طرد الشياطين من البيت، مش الملح على عتبة البيت او شطف البيت بالملح او مسحه، ما حكم هذا الشيء؟ هذا من السنة؟ هل هذا الشيء بدعة؟ هل هذا الشيء صحيح؟
ان شاء الله ابشري تسمعين الجواب.
شكرا.
مرحبا. أم خالد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
بدي أسألك سؤالين.
إيه تفضل.
شيخنا، بدي جوزي أبوه متوفي.
إيه.
وبدي يبعث ناس تحج عنه لأنه هو حج من سنتين وإسه ما بيسمحوا له يحج قبل 10 سنين قال. ممكن يبعث ناس تحج عنه؟
أبوه حج ولا ما حج؟ أبوه حج. نعم. ولا ما حج أبوه؟
لا ما حج.
طيب السؤال الثاني.
وعم بقولوا له إنه ما تحج عنه، وزع المصريات صدقة للعالم.
طيب أبشر.
بجوز ولا ما بجوز؟
طيب السؤال الثاني.
الثانية شيخنا، في بدي أحكيها إنه خالتي مرت أبوي كتير قاسي علينا، ومرات قد ما بتذكر قديش قسيت علي بدعي عليها، بجوز هذا الشيء ولا ما بجوز؟
عايشة ولا ميتة؟
طيبة لحد إسا بعدها يعني أزية، رغم إننا متجوزين وطلعنا من البيت إلا إن آسية علينا بالمعاملة، حتى يعني عم تكرهنا نرجع البيت.
يعني هي
أبوي بعده طيب.
قست عليكم أيام الطفولة ولا الآن؟
قست زمان وما زالت،
لكن قسوتها أيام صغركم يمكن لمصلحتكم يا أختي أم خالد.
لا مش لمصلحتنا يا شيخنا، لأنه إحنا كنا صبايا وإحنا ربنا لأولادها وهي كانت بتشتغل.
طيب يا أم خالد أبشري.
شكرا.
مرحبا. تفضل أم سيف. أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي عندي سؤال.
تفضلي.
شيخي أنا قبل فترة تعرف بالعراق كنت بمنطقة، تهجرت المنطقة ورحت على أقاربي من الطرفين، يعني المرأة أقاربي والزوج هم أقارب، وكانوا يعني بيناتهم مشاكل وأبد عائلة مو متماسكة يعني، والتقصير أكثر شيء من الزوجة ما تظهر الرجال. فكنت على طول أصلح يعني بيناتهم، يجي يشهدني أقول لا ما منها تقصير، وما وأنا لاحظ التقصير يعني من ناحية الزوجة. زين فانتهت هاي الفترة ورجعنا كل من المنطقة، فجاني قبل فترة اتصال من الزوج إنه أنت ليش ما كنتي تقولي لي أو شيء شن يكون، فما يعني ما أقدر أقول له إنه مثلاً هي كانت اللي مقصرة، فقال لي أنت قرايبي وقاعدة بيت وأنا زين وهذا، فليش ما تحكي لي بالصحيح هسه، وإلا هذا هو تنتهي العلاقة وما بيناتنا لقاء أبد، تحكي لي يعني بالصحيح شو كانت تقصر، لأنه أنا هسه ناوي إنه هاي المرة بعدها هي هذا اللي بينها.
يعني يوم سيف يعني التقصير، هي ما عندها مشاكل أخلاقية ولا سلوكية. راحت. يلا خير تفضل. يلا أم علي تفضلي. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ.
مرحبا تفضلي.
يا شيخ أنا أسألك عن صمرة العدة وتبغى السفر، يعني تسوي صدقة ولا تسوي عد؟
أم علي، يا أم علي صوتك مو بواضح، الله يرضى عليك صوتك مو بواضح، اسألي يعني قربي على التلفون واسألي سؤال واضح.
أيوه
تفضل.
أقول أيوه، أقول الوحدة لها في العدة وخرجت من العدة، إيش تسوي
إذا خرجت من العدة؟
أيوه
إن شاء الله تسمعي.
تذهب لبايف وتعزم ولا تخرج كذا عادي؟
إن شاء الله يا أم علي. مرحبا أختي مرحبا. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أمت الله تقول بأن حمواتها تقول لما يحصل عندها وحم أو يحصل عندها شيء، تقول بأن يحصل عندها فتور وكذا، فهم يقولون بأن يعني هذه المرأة تقول ينشرون خبر عنها بأنها هاملة وكسلانة وما تنظف البيت ومتساهلة وكذا، تقول هذا الكلام أثر بي فكرهتهم. تقول ما حكم مثل يعني هذا الأمر من ناحية الكراهة؟ أولا يا أخت الفاضلة، طبعا ما كان ينبغي لهن أن يقولن مثل هذا الكلام، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتعرض لأخيه المسلم، ولا للمسلم أن تتعرض لأختها المسلمة بالغيبة والعياذ بالله، خاصة مثل هذه القضايا. والمرأة تمر فيها حالات تفتر فيها عن العمل وتكسل عن النشاط، ومعروف عند المرأة في الحمل والولادة وأثناء الدورة الشهرية، ويعني يحصل لها اضطرابات سيكولوجية وفسيولوجية، ومعلوم هذا عند النساء. فالمقصود بأن ما كان ينبغي لهن، والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حتى لو كان صحيح حاصل، ما يجوز الإنسان يروح يعني لو كان يعني هذا الشخص موجود وتقول هذا الكلام فإنه يغضب. هذه الغيبة، هذه الغيبة. الأمر الثاني يا أخت الفاضلة، حاولي قدر المستطاع أنك تلجئين وتحتمين بالعفو والصفح والتجاوز والتسامي، يعني كوني أفضل منهن عند الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بالكراهية التي حصلت في قلبك وصدرك تجاه حمواتك بسبب إيش؟ بسبب الغيبة. هذا شيء طبيعي يغضب الإنسان، لكن على المسلم أن لا يبقي مثل هذه الكراهية في قلبه، لأن الكراهية والبغضاء إذا بقيت في القلب والصدر أفسدتهم مع طول الأيام. ولأجل هذا ربنا جل وعلا يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا فاعفوا عنهم واستغفر لهم. ويقول جل وعلا ألا تحبون فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويقول جل وعلا الآيات كثيرة حقيقة في هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما اعتدي عليه، سواء اعتداء بدني حسي مادي أو اعتداء معنوي، ومع ذلك كان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. ولذلك العفو مما يحبه الله. فيا أخت الفاضل احرصي على اقتلاع هذه الكراهية من جذورها من قلبك وصدرك، وحاولي أن تتسامحي وأيضا تتغافلي. العلماء دائما يقولون التغافل نصف السعادة أو نصف الحياة أو هو السعادة، التغافل يعني ما تركزين على كل شيء. هؤلاء أهدوا لك حسنات، فقول الحمد لله جاءتني حسنات من دون عمل ومن دون جهد ومن دون يعني نصب ولا تعب، فأحمد الله عز وجل وكوني أسمى. لأنك إذا نزلت إلى هذا المستوى ستتساوين معهم، وربما أنت تبدأين تغتابينهم أيضا انتقاما لما حصل. لا، خلك دائما في علياء مجدك وسماء مجدك من حيث العفو والصفح والتجاوز، هذا الذي ينبغي لك. أخت الفاضلة بالنسبة لي ما طلبت، نسأل الله عز وجل أن يحمي المسلمين وأن يحفظ المسلمين، وأخطر شيء إراقة الدماء، نسأل الله العافية والسلامة. فليس هناك ذنب بعد الشرك بالله جل وعلا مثل إراقة الدماء المعصومة بغير وجه حق. ولذلك ربنا جل وعلا قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما يتصور أبدا أن مؤمن يقتل أخاه إلا إذا كان على سبيل الخطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى الكعبة قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن دم المسلم أعظم عند الله من حرمتك، يعني اقصد الكعبة، دم المسلم أعظم عند الله من حرمة. ولذلك ربنا جل وعلا رتب على القتل العمد عقوبات، نسأل الله العافية والسلام. قل جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية، نسأل الله يحمينا وإياكم. لذلك للأسف الشديد بعض الناس استسهل قضية الدماء ويدخلون ضمن أحزاب وضمن جماعات وضمن فرق، ويبدأون يقتلون أهل الإسلام ويقتلون المدنيين ويقتلون البسطاء والمساكين الذين ما حملوا السلاح، وهذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة. ولذلك نحن في واقع الأمر نحتاج أن نوجه المسلمين إلى قضية حرمة الدماء، وأن الدماء هذه الأصل أنها معصومة ولا تستباح إلا بدليل مثل الشمس في رابعة النهار. وهذا اختصاص القضاة، اختصاص ولاة الأمر في قضية مثلا القصاص، وفي قضية مثلا الثيب الزاني، وفي قضية التارك لدينه المفارق للجماعة، ليس لأحد الناس وليس لأفراد الناس وليس لعامة الناس وليس لطوائف وجماعات يقول والله نحن نحكم على هذا بالكفر وهذا. هذا يرجع إلى القاضي، هذا يرجع إلى القاضي، والقاضي يجتهد في ذلك، لأن الأصل في الدماء أنها معصومة والأنفس معصومة وكذلك الأموال معصومة. فنسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين. أم صلاح تسأل، صلاح أم صلاح الدين تسأل، تقول بالنسبة لكسب المال في البورصة حلال أم حرام؟ أختي الفاضلة، هذا يختلف باختلاف طبيعة العمل، يعني الحلال والحرام راجع إلى طبيعة المعاملة، فإذا كانت توفرت فيها الشروط الشرعية فهي حلال، وإذا كان لا تخلفت شروط شرعية مثلا ولم تتوفر فهي حرام، ولذلك يرجع إلى كل حالة بعينها. أم صلاح الدين تقول عندها صديقة، وصديقتها هذه عندها بنت يعني طايشة ومتمردة وتطلع من البيت، ويعني الأم متأذية جدا، تقول ما العمل بمثل هذه الحال؟ أختي الفاضلة، تريدين أن أختصر لك العلاج لمثل هذه القضية؟ قولي لها تزوجها، هذا أخصر طريق. قولي لها تبحث لها عن زوج صالح، ابن خالتها، ابن عمها، ابن خالها، زوج صالح، وتحرص على هذا الطريق على زواجها، فإن زواج البنت في مثل هذه الحالة ومثل هذا السن خير لها، وهو أفضل علاج يمكن أن يسعى فيه من لديه بنت يعاني مشاكل معها. للأسف الشديد الآن كثير من الناس عندهم بنات، والبنات يختلفون، منهن الصالحات القانتات العابدات الساجدات الراكعات اللي حافظات للقرآن وحافظات الأذكار ومطيعات للوالدين، أسأل الله أن يكثر أمثالهن. وهناك بيوت وهي قليلة يحصل عندها تمرد من بعض البنات، ويحصل من البنت هذه بعض التصرفات الطائشة الغير محسوبة. ولذلك حقيقة أنا نصحت كثير ممن يعاني مثل هذه القضايا بالتزويج، تزويج البنت هذه واختيار الزوج الصالح، فإن في واقع الأمر ضمانة بإذن الله جل وعلا لهذه البنت من أن تنحرف انحراف شديد. فقل لها يا أختي الفاضلة مع النصح والتذكير والوعظ، لكن أشوف أنا خاصة بعض البنات للأسف الشديد أشربت يعني محبة التمرد على البيت والأسرة، وتتبرج وتخرج، وخاصة اللي يعني مثلا لا ترى أن هناك سلطة عليها من الوالد أو سيطرة من الإخوان، إخوانها طبعا أو أعمامها أو أخوالها مثلا، تتمرد. فأفضل وأخصر طريق واختصار لهذه المشاكل أنها تزوجها. أبو بكر من ليبيا يقول أحيانا يصلون بنا بعض أئمة المساجد ولديهم بدع، وأصواتهم جميلة وقراءتهم واضحة، ما الحكم؟ أخي الفاضل الله يبارك فيك، الأصل عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أننا ما نختبر أئمة المساجد، وهذه عقيدة ولله الحمد يتميز بها أهل السنة، يتميزون بها لأنهم أهل اعتدال وأهل توسط وأهل سماحة، فلا يختبرون. يعني إذا جاء يدخل الواحد المسجد يقول من الإمام هذا، يعني وش عقيدته وكذا، أبد هذه ما عندنا، نصلي خلف البر والفاجر. ولذلك الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته التي اتفق عليها الأئمة الأربعة، يعني اتفق على مذاهب الأئمة الأربعة على أننا نصلي خلف كل إمام بر وفاجر، بر وفاجر، وهذا الأصل. الأمر الثاني، إذا والله هذا الرجل أظهر بدعته وأعلن بها ينظر، فالبدعة على نوعين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. أما البدعة المكفرة كأن يكون والعياذ بالله يعبد غير الله، أو يطوف مثلا على قبر، أو يطوف على شجرة تقربا وتدينا وقصدا، يطوف على الشجرة يقول هذه عبادة، أو على قبر مثلا، أو العياذ بالله يكفر بالله، يعني مثلا عنده شيء من الإلحاد أو شيء، أو عنده بدعة والعياذ بالله تقود إلى هذا، هذا ما يصلى خلفه، ما يصلى خلفه إلا في حالة واحد، وهي أنك إذا لم تصلي خلفه ترتب على ذلك فتنة، إما خاصة عليك وإما عامة، فتصلي خلفه وتعد لك سنة وتصلي في بيتك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هذا طبعا في من يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا الحديث جعله العلماء قاعدة في مثل هذا التعامل. أما إذا كانت بدعته خفيفة كأن يكون عنده بدع عملية وليست بدع عقدية فهذا تصلي خلفه بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تقول بالنسبة لصلاة الضحى يوم الجمعة بعد الأذان الأول تقول يجوز أني أصليها؟ نعم يا أخت الفاضلة، ما زال وقت الضحى موجود، الضحى ينتهي بأذان الظهر، الأذان الثاني يوم الجمعة وهو أذان الظهر، ها ينتهي وقت صلاة الضحى. أما بعد الأذان الأول، الأذان الأول هذه سنة عثمانية، أذان عثماني بقي سنة لأنه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وهو لتنبيه الناس على قرب صلاة الجمعة، فيجوز يا أختي فاطمة. فاطمة تقول عندي بنت عليها قضاء وتريد أن تصوم القضاء يوم عرفة، تقول هل يجوز؟ أنا ما أنصحها بهذا، أنا ما أنصحها أن تجمع الفريضة مع النافل، الأصل أن كل عبادة مستقلة، هذا الأصل. فإذا قالت والله أنا ما عندي وقت، أنا عندي دوام وعندي دراسة وعندي كذا وكذا، تقول ما أجد وقت إلا يوم عرفة، ما في شيء، بشرط أنها تتسحر قبل الفجر، تنوي من الليل تسحر قبل، طبعا تنوي، النية شرط والسحور سنة، تقوم من الليل وتنوي وتسحر، وأيضا تنوي بأن هذا قضاء وليس صيام عرفة، تنوي قضاء وتسأل الله عز وجل أن يكتب لها صيام أجر صيام عرفة. أبو محمد بارك الله فيه يقول أنا زارع نخل بالمسجد، يقول أثمر النخل هذا يجوز أني آكل منه؟ يجوز يا أبو محمد، يجوز هنيئا مريئا بارك الله فيك، يجوز أن تأكل من النخل اللي زرعته. طبعا الفقهاء لهم كلام في قضية يعني زراعة الأشجار المثمرة في المسجد، لهم كلام، بعض الفقهاء يكره ذلك وبعض الفقهاء يجيز ذلك، على العموم أنت زرعت الحمد لله الآن والنخل الآن ما شاء الله أثمر، يجوز لك أن تأكل. عندنا قاعدة يا أبو محمد، أي إنسان عنده وقف عام يجوز أنه يشارك الناس فيه، يعني مثلا أنت بنيت مسجد وقلت هذا وقف لله يجوز تصلي فيه، أنت تشارك الناس فيه، أنت وضعت ماء سبيل وقلت هذا المي للمسلمين ولغير المسلمين يجوز أنك تشرب منه، يعني ويذكرون بعض الأنواع من أنواع الوقف العام اللي يشمل جميع المسلمين، ما يخص طائفة، دون ما يقول والله هذا للفقراء بس أو هذا والله اللي طلبة العلم بس، لا عام يجوز أنك تشارك فيه. نور من دبي تقول يعني هل يجوز استعمال الملح لطرد الجن؟ أختي الفاضلة يعني في قاعدة عند العلماء يذكرونها، يقولون أصل ما يتعلق بالرقى وما يتعلق بالعلاجات هذه هي خاضعة للتجربة، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقر الأشياء التي يعني لا تخالف الشرع وكان ينفي الأشياء التي تخالف الشرع، ولذلك مسألة الملح في من العلماء من يفتي بجوازه، يقول توضع مثلا في ماء ويرش في البيت، قالوا لأن هذا مجرب، هذا مجرب، ويستدلون بحديث محل كلام عند أهل العلم بالنسبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لدغته العقرب وضع أصبعه في ماء فيه ملح وأخذوا من هذا قاعدة، وبعض العلماء يمنع ذلك، قالوا لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولدل عليه ولم يفعله الصحابة، فيما أحفظ ما عرف عن الخلفاء الراشدين أنهم استعملوا الملح، مع وجود المقتضي وجد أناس عندهم مشاكل في بيوتهم، وجد أناس عندهم مشاكل في أنفسهم، فما كانوا يرشون الملح، فالذي يظهر والله أعلم أنه ما في داعي لمثل هذا، وإن كان بعض العلماء والمشايخ يفتون بهذا، أنا أرى الذي أراه بأنه ما في داعي لأن الرسول ما نص عليه، ولذلك نحن مثلا نركز على سورة البقرة في البيت، نركز على تنظيف البيت وتطهيره مما يكون سبب من أسباب طرد الملائكة أو عدم حضور الملائكة كالأصنام والأوثان وكالكلاب في البيت مثلا، الصور أيضا ما يتعلق بقضية النجاسات، هذه سبب لأن النجاسات وجودة في البيت يعني سبب جالب للشياطين ومبعد لملائكة الرحمن، وكثرة ذكر الله في البيت مهم جدا، بمثل هذا تنتهي إن شاء الله الإشكالات التي يتعرض لها كثير من الناس. أم خالد بارك الله فيها تقول بأن زوجها والدة توفي ولم يحج، تقول يريد أن يبعث حجة، وقالوا للناس لا ما تبعث هذه الحجة وإنما أعطيها الفقراء والمساكين. هؤلاء الذين قالوا له، هؤلاء ما بين جاهل وما بين شخص لا يخاف الله عز وجل، هؤلاء يفتون بغير علم، إما أن يكون جاهل أو يكون شخص لا يخاف الله عز وجل يتجرأ على الفتوى، عليهم أن يتقوا الله ويخافوا الله ولا يقولون هذا حلال وهذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة وجاءه رجل يقولون بأن آباءهم ماتوا أفنحج عنهم، قال نعم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ولذلك أخت الفاضل يقول لزوجك يعزم على أن يبعث حجة لوالده، يوكل واحد ينيب واحد يقول له روح مثلا هذا مبلغ وحج عن الوالد. أختي أم خالد انتهى وقت البرنامج، بالنسبة لسؤالك الثاني مهم جدا إن شاء الله تسمعين في أول اللقاء غدا بإذن السميع العليم، وكذلك الأخت أم سيف وأيضا أم علي من السعودية. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.